أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الوجوه التي ذكرت لأجل قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي. ذكرنا الوجه الأول وهو الذي أفاده المحق الناعيني من أن الأمارة اعتبرت علما بالواقع، فكل ما كان للعلم من أثر يترتب على الأمارة، فيجوز الإخبار بالواقع استنادا إلى الأمارة المعتبرة. فلو قام خبر الثقة على نقل قصة تاريخية عن المعصوم أو غيره، فيجوز الإخبار الجازم عن وقوع تلك القصة التاريخية، والمجوز لذلك قيام خبر الثقة على نقل تلك القصة، ولا يحتاج إلى أن تقول روية في التاريخ كذا، بل بشكل جازم يمكنك أن تقول فعل الإمام كذا. وهكذا بالنسبة إلى تفسير الآيات غير المرتبطة بفعل المكلفين، حيث لا يترتب على حجية خبر الثقة فيها التنجيز والتعذير للواقع، بل الذي يترتب على حجية خبر الثقة فيها إنما هو جواز الإخبار. نحن تارة نفرض وجود دليل لفظي يدل بإطلاقه على أن خبر الثقة والذي هو من أهم الأمارات يدل على أن خبر الثقة علم، وتارة أخرى نفرض عدم وجود دليل لفظي على ذلك ونريد أن نستخرج اعتبار العلمية للأمارة من بناء العقلاء. أما الأول وهو فرض وجود دليل لفظي على اعتبار خبر الثقة علما بالواقع، فنتكلم أولا هل هذا يفيد في مجال قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي الطريقي أم لا؟ ونتكلم ثانيا عن الصغرى، هل يوجد دليل لفظي يدل على أن خبر الثقة علم بالواقع؟ أما البحث عن أنه لو ظفرنا بدليل على أن خبر الثقة علم، هل يفيدنا في مجال قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي؟ فجوابه نعم، يفيدنا في هذا المجال، وإن أنكر ذلك في البحوث وقال حتى لو ورد في خطابه خبر الثقة علم لا يفيدنا في مجال قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي لوجهين. الوجه الأول روح قيام خبر الثقة مقام القطع الطريق المحض، روح إبراز الاهتمام بالواقع، وروح قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي الطريقي جعل الأثر المماثل للعلم بالنسبة إلى خبر الثقة. فحينما تقول خبر الثقة علم وتلحظ كلتا النكتتين، نكتة إبراز الاهتمام بالواقع فيما إذا كان للواقع أثر شرعي، ونكتة إسراء حكم العلم بالواقع إلى قيام خبر الثقة على الواقع، الجمع بين النكتتين بحكم استعمال اللفظ في معنيين. أنت تنظر إلى المجرول التصوري لهذا الخطاب تقول هناك جامع، خبر الثقة علم، لماذا ليس له إطلاق؟ انظر إلى المدلول التصديقي لهذا الخطاب، المدلول التصديقي والذي يلحظه المولى حينما يقول خبر الثقة علم في قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي المحض، يختلف عن المدلول التصديقي عندما يلحظ قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي الطريقي. هذا الوجه قابل للنقاش، فإن العرف حينما يستبعد استعمال اللفظ في معنيين إنما يستبعد ذلك فيما إذا أوجب تشكل مدلولين تصوريين للخطاب، وأما إذا كان المدلول التصوري واحدا اختلاف النكتة وتعدد النكتة لا يوجب كون إطلاق الخطاب لكلتا النكتتين، لا يوجب أن يكون ذلك خلاف الظاهر. وقد ذكرنا أن أوفوا بالعقود يمكن أن يكون أمرا بالوفاء بالعقد بداعيين، داعي الإرشاد إلى اللزوم الوضعي في العقود التمليكية، وداعي الأمر التكليفي بالوفاء بالعقود العهدية التي تتضمن الالتزام بفعل. قد يكون العقد تمليكيا، فحينما يقول في بهذا العقد يكون بداعي الإرشاد إلى لزومه وعدم إمكان فسخه، وحينما يكون العقد متضمنا لتعهد بين طرفين يتصالحان أن يفعل هذا شيئا بإزاء أن يفعل ذاك الشخص شيئا آخر، مثل ما ذكر الفقهاء أنه الزوجة والزوج يتصالحان، في ذكر ذلك في العقد المنقطع، ذكر الفقهاء ذلك في العقد المنقطع، فيقول الزوج نتصالح على أن أهبك المدة وأن تتزوجي بعد انقضاء العدة بفلان. الزوجة تقول قبلت هذه المصالحة، فيجب على هذا الرجل أن يهب المدة كما يجب على تلك المرأة بعد انقضاء العدة أن تقبل الزواج من ذلك الشخص الذي اشترط الزوج عليها أن تقبل الزواج منه. ويقول السيد الخوي والسيد السيساني: إذا امتنعت هذه الزوجة من قبول الزواج بذاك الرجل فيمكن اللجوء إلى الحاكم الشرعي فيجبرها على قبول الزواج، وإن لم تقبل فيقبل الزواج ولاية عليها، لأن الحاكم ولي الممتنع. على أي حال، أوفوا بالعقود في العقد المتضمن للالتزام بفعل دال على وجوب الوفاء تكليفا، وفي العقد التمليكي دال على اللزوم وضعا. المستعمل فيه واحد، المدلول التصوري واحد، وهو لزوم الوفاء، لكن في بعض المجالات صار بداعي الإرشاد إلى حكم وضعي، وفي مجالات أخرى صار بداعي البعث المولوي. ليس فيه إشكال، هذا ليس خلاف الظاهر. وهنا أيضا حينما يقول الإمام عليه السلام خبر الثقة علمه، المدلول التصوري له واحد، العرف يقول خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة علم بالوجوب، وأثر كونه علما تنجيز الواقع، كما أن أثره الآخر ماذا؟ أثره الآخر ماذا؟ جواز الإخبار والإفتاء بوجوب صلاة الجمعة واقعا. يقول الفقيه: تجب صلاة الجمعة واقعا، ومن لا يرى أن كون خبر الثقة علما كصاحب الكفاية وصاحب البحوث يقول: لا، لا يجوز لك أن تخبر بالواقع لأنك لا تعلم به، وخبر الثقة ليس علما، بل يجوز لك أن تخبر بالوجوب الظاهري. لماذا لا يشملون إطلاق كلا التنزيلين؟ الوجه الثاني الذي ذكره في البحوث للمنع من إطلاق الدليل اللفظي الذي قام على أن خبر الثقة علم ليشمل قيام الخبر مقام القطع الموضوعي الطريقي، قال: يحتاج قيام خبر الثقة مقام العلم الموضوعي إلى التنزيل. خبر الثقة علمان يعني ينزل خبر الثقة منزلة العلم في آثاره، فلو لم يكن مدلول هذا الخطاب التنزيل كان مدلوله مجرد الاعتبار، جعلت خبر الثقة علما اعتباريا، هذا لا يكفي في إسراء حكم القطع إلى خبر الثقة. لماذا؟ لأن موضوع جواز الإفتاء حسب خطابي يجوز الإفتاء بعلم هو العلم الوجداني. هذا الخطاب الثاني يقول: خبر الثقة علم اعتباري. شنو علاقة بذاك؟ ذاك قال يجوز الإفتاء بالعلم الوجداني، هذا يقول خبر الثقة علم اعتباري. إذا لم يكن ناظرا إلى ذلك الخطاب ومنزلا خبر الثقة منزلة العلم في آثاره، فمجرد اعتبار خبر الثقة علما لا يكفي في إسراء حكم العلم الوجداني إلى العلم الاعتباري، ما دام لم يكن مشتملا على تنزيل خبر الثقة منزلة العلم الوجداني. فمن أين نستفيد من قوله خبر الثقة علم أنه تنزيل لعله اعتبار؟ مثلا حينما ورد في الرواية: إذا قلت لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه لمدة كذا على مهر كذا؟ فقالت نعم فهي زوجتك. هذا اعتبار، اعتبر الإمام الزوجية بين هذا الرجل وتلك المرأة، لا أن الإمام نزل هذين الشخصين منزلة الزوجين التكوينيين، الزوجين التكوينيين. شنو أثر الزوجية التكوينية حتى نرتب ذاك الأثر على الزوجية الاعتبارية؟ لا، هذا مجرد اعتبار ليس تنزيلا. اعتبر الشارع الزوجية بين هذين الشخصين لأن الزوجية الاعتبارية لها آثار وأحكام كجواز الاستمتاع، ليس هذه الزوجية زوجية تنزيلية، وإنما هي زوجية اعتبارية اعتبرت حتى يترتب آثار الزوجية الاعتبارية، لا حتى ليس بمعنى أنه اعتبرت الزوجية حتى يسري أحكام الزوجية التكوينية إلى هذا المولد، هذا لا معنى له. ففرق بين الاعتبار والتنزيل. خبر الثقة إذا كان تنزيلا فيعني إسراء حكم العلم الوجداني إلى خبر الثقة، وأما إذا كان مجرد اعتبار، اعتبرت خبر الثقة علما، هذا علم اعتباري، لا يعني أن أثر العلم الوجداني يسري إليه. فإطلاق قوله خبر الثقة لأجل أن يقوم خبر الثقة مقام العلم الموضوعي الطريقي يحتاج إلى استظهار التنزيل. ومن أين نستظهر ذلك؟ هذا الإشكال أيضا غير صحيح. الإنصاف أن العرف يستظهر من قوله عليه السلام إذا كان هناك حديث مضمونه أن خبر الثقة علم، يستظهر أنه علم بلهاب جميع الآثار، ظاهره التنزيل، لماذا ننكر ظهوره في التنزيل؟ نعم، التنزيل بلحاظ التنجيز والتعذير للعلم تنزيل إثباتي وليس تنزيلا ثبوتيا، يعني ليس جعلا لأحكام العلم لخبر الثقة، وإنما هو إبراز للاهتمام بالواقع بلسان خبر الثقة علم، فكله تنزيل بالنسبة إلى قيام خبر الثقة مقام العلم الطريقي المعث، يكون تنزيل إثباتي يعني تنزيل خطابي، وبالنسبة إلى قيام خبر الثقة مقام القطع الطريقي الموضوعي يكون تنزيل ثبوتي يعني إسراء أحكام المنزل عليه على المنزل. فإذا لا وجه للمنع عن إطلاق ما يدل على أن خبر الثقة علمون لأجل إفادة قيامه مقام القطع الموضوعي الطريقي. فهنا لابد أن نبحث هل يوجد نص على ذلك؟ ادعي وجود عدة أدلة يمكن استظهاره أن الشارع اعتبر خبر الثقة علما بالواقع. منها آية النبأ، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الجهالة بمعنى الجهل وليس بمعنى السفاهة. صاحب الكفاية يقول أن تصيبوا قوما بجهالة أي بسفاهة، هذا مو صحيح. الجهالة ظاهرة في ماذا؟ في عدم العلم. أصابه بجهالته، يعني أصابه بغير علمه، لأنه كان جاهل يعني ما كان عاقل. كتاب العقل والجهل هذا اصطلاح الكليني رحمة الله عليه، وإلا بالنظر العرفي الجهل في قبال العلم. أو في الروايات قد يقال جنود العقل جنود الجهل، الجهل والجهالة حسب الظهور العرفي في قبال العلم. فمعنى أن تصيبه بلي أن تصيبوا قوما بجهالة أي بغير علم. الكلام في لفظ الجهالة لا في لفظ الجاهلية الذي يشير إلى عهد من أحود البشرية. خب، أن تصيبوا قوما بغير علم. يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فافحصوه ولا تعملوا بخبره قبل الفحص. مفهومه أنه إن كان الجائع بالنبأ عادلا فلا يجب الفحص، يعني العمل بخبر العادل لا يشتمل على إصابة القوم بغير علم. إذا أخبركم عادل بشيء وعلى أساس خبره دخلتم في حرب مع قوم، هذا ليس إصابة قوم بغير علم، هذا إصابة للقوم بماذا؟ بعلم. يعني العمل بخبر الثقة عمل من علم. هذا الاستدلال غير مقبول. أولا، نحن لا نقبل ظهور الصدر في هذه الآية في حجية خبر العادل. نحن أنكرنا مفهوم الشرط في هذه الآية، وإن أصر السيد الخوي على ثبوت مفهوم الشرط لها، فقلنا بأن الشرط في هذه الآية محقق للموضوع. إذا قال شخص لكم إن ألف الفقيه كتابا فاقرأه، هل ظاهره المفهوم أنه إن ألف غير الفقيه كتابا فلا يجب أن تقرأه؟ لا، لأنه لأن انتفاء هذا الشرط يعني إن لم يؤلف الفقيه كتابا، هذا لا يعني أنه ألف غير الفقيه كتابا. إن ألف الفقيه كتابا انتفاء الشرط يعني إن لم يؤلف الفقيه كتابا، هل يشتمل هذا على فرض أنه ألف غير الفقيه كتابا؟ لا، هذا شرط محقق للموضوع. نعم، لو قال الكتاب إن ألفه الفقيه فاقرأه، فرض الكتاب في رتبة سابقة على تأليف الفقيه، الكتاب إن ألفه الفقيه فاقرأه، فمفهومه أن الكتاب إن لم يؤلف الفقيه فلا يجب أن تقرأه. الكتاب إن لم يؤلف الفقيه بعد أن فرض وجود الكتاب يعني ألفه غير الفقيه. ففرق بين أن يقال إن ألف الفقيه كتابا فقرأه، وبين أن يقال الكتاب إن ألفه الفقيه فقرأه. لو نزل جبرائيل هكذا، لو نزل جبرائيل بهذه الآية هكذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ، يعني النبأ إن جاءكم فاسق به فتبينوا، فهنا يوجد مجال لدعوى ثبوت مفهوم الشرط للآية ولا؟ هذا أولا. وثانيا، نحن كبرويا لا نقبل المفهوم المطلق للجملة الشرطية. فهل ترى أنه إذا قيل إذا زلزلت الأرض فصل صلاة الآيات، مفهومه أنه إذا لم يقع الزلزال فلا يجب صلاة الآيات مطلقا حتى ولو وقع الكسوف والخسوف؟ لا، في الجملة إن لم يتحقق الزلزال فلا تجب صلاة الآيات في الجملة. مفهوم الشرط مفهوم جزئي وفي الجملة. فإذا كان عادل قد جاء بالنبأ فلا يجب التبين عنه في الجملة. وأما التمسك بمفهوم الوصف في هذه الآية فيتوقف على ظهور كون الوصف فيه احترازيا، مضافا إلى أن الوصف ليس له مفهوم مطلق وإنما مفهومه في الجملة بلا إشكال. والمفهوم في الجملة ليس له إطلاق. ونحن نقول لعل ذكر الفاسق في هذه الآية للتنبيه على أنه عادة خبر الفاسق لا يوجب الوثوق، وخبر العادل عادة يوجب الوثوق. ولأجل ذلك لعل أخذ العنوان الفاسق في وجوب التبين، لأن خبر العادل عادة يوجب الوثوق، والخبر المفيد للوثوق هو الحجة لا خبر الثقة مطلقا. ولأجل ذلك السيد السيستاني يقول خبر الثقة ليس حجة مطلقة وإنما هو حجة فيما أفاد الوثوق والإطمئنان. فهذه الآية ليس لها مفهوم دال على حجية خبر الثقة، ولو فرض لها مفهوم فلا وجه لتقديم مفهوم الصدر على عموم الذيل، بأن نقول مفهوم الصدر مقدم على عموم الذيل فيدل على أن العمل بخبر العادل عمل بالعلم. لما لا يعكس؟ لما لا يقال بأن ذيل الآية حيث يقول المدار على العمل بالعلم هو المقدم على صدر الآية فيدل على أن خبر العادل أيضا إذا لم يفد العلم فلا يجوز العمل به؟ فالآية الكريمة لا تدل على كون خبر الثقة علما بالواقع. أما الروايات فهناك روايات يستدل بها على كون خبر الثقة علما، أولها ما في التوقيع الشريف على نقل المراغي: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا الذين عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا ونحمله إياهم. يقال في هذا التوقيع الشريف الإمام عليه السلام حسب النقل قال: لا عذر لأحد من الشيعة أن يشككوا في روايات الثقات. يعني لا تشكوا ولا تشككوا، يعني ابنوا على ماذا؟ على أنكم تعلمون بصدور خبر الثقة، بأن ما أخبر به الثقة تعلمون بأنه صادر منا. لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. هل الاستدلال بهذا التوقيع الشريف تام أم لا؟ نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.